يتعامل بها. هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيره.
هذا كثير من الناس اللي بيتبعوا حال المسلمون
هذا. أنا لذلك عم ألفت النظر لأنه هذا لا يجوز.
يعتمدوا عليه من تيجي لي فلوس وبصرف اعتبارا
عامل بأعمال الناس.
يعني هذا إنسان بحاجة إلى أن يكون حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أجد أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء، ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي. فقلت له انظر إلى تلك البقرة فاذهب وخذها. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق. فدون أغنيانا لازم يتذكروا الغني هذا الكريم، مع أنه هذا مو مثل هذا ليس كهؤلاء. يعني هذا عرض الأجر متفق عليه على الأجير فرفضوا لسبب، فاستثمر وبارك الله له، وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفرق فأعطى بدل الفرق بقر. أما هذول الأغنياء يعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجل متفق عليه ويظل هو بيستثمره بمصاره الخاصة، وهذا واجب عليه يؤديه لصاحبه. هذا موجود مع الأسف، وهذا حرام.
توفر الإصابة هل يجب أن يكون مؤكد؟ يعني مثلا حالك للحبون شخص لدين وله دين، لكن دينه أكثر من دينه، لكن الدين معروف أنه هو في علم الغيب، يعني قد يستذهب الدين وقد لا يستد. اللي عم يحصل الآن أنه كل الناس ورقيين، إذا عرف هذا إلي هذا علي، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه.
نعم.
فهي يعني في الحالة بعض التجار فيه يعني أو من الأصول اللي تعرف عليه محاسبة محاسبية إنه يقيم هذا الدين، ففي إشي يسمى دين مشكوك يعمل الاحتياطيات. مثلا أنا لي 10,000 دينار دين، منهم 2,000 دينار ديون مشكوك فيه كل سنة، وبعدين بكون في ديون معدومة لما يوصل إلى يقين من هذا الدين ما بيحصل يسمي دين معلوم بلا ذنب. ففي حالتنا لتقدير النظام أي أين نحن من هذا التقدير؟
جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص بهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه، إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين. هذا قسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بالأسواق. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم. القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا، مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا، فهو غلبة الظن، لابد أن يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت، فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة.
إذن لا ينتظر لتحقق الجهة الجهة المشكوك، لا ينتظر حتى يتحقق الظن
مثلا هذاك الميت، هذاك الميت مات بعدين الله أحياه بعجوبة، فيوم استلموا لازم يطالع عن كل السنين المضية.
بس عطفا على موضوع من المكايرة بالعمل الوراثية، هناك يعني في فرع حقيقة أو قد يكون هذا استثناء، المتاجر يشتري بضاعة من الخارج،
نعم،
العمل الوراثية خاضع للصعود والنزول، فهو تحسن وطالب بضاعة يستحق الدفع بعد شهرين، الآن هو يتحسى يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير، فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يدفع يكون سعرها يعني يكون مستفاد، لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل. هذه قضية تتكرر لأنه طلبية الرواد أرسلها، فمن هذا الباب يشتري العملة وعندما يحس بالدفع خصم البيعها فكأنه تاجر العملة. لكن ليس بغرض الصرافين ولكن بغرض تغذية التجارة.
على كل حال شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة، فاهم، بس الغرض ثمرة التجارة، فهون اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة الغالي هي متحدة، لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين، فرخصت هذه العملة التي بده يسدد فيها ركض واشتراها، بجوز إيش يصاب بالعكس، وهي مشكلة التجارة بالصرافة. مشكلة مشاكل.
شو مشكلة لا تحلل يعني؟
اي والله لا تحلل. التجارة بالعملة لا تحلل. بدها حلل المشكلة.
يعني لا تستخدم
باب الضرورات. ما الضرورات بارك الله فيك. لها يعني معنى ضيق جدا، يعني واحد بده يمرض إذا ما أكل شيء محرم مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما.
قصدي كمان إضافة إلى ذلك من الصيرة
ما تجوز أبدا. إمرار يا أستاذ، وأنت شايف الواقع، الواقع يعني مساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم.
بصورة أخرى نفس الموضوع يعني لنفرض أنه أنا بعت زهير ضاعة ثلاثة بدي أستورد له إياها قيمتها اليوم بالعملة الأجنبية 10,000، حتى اضمن انا انه ضل نفس السعر مثلا، انا حسبت حسابي لما بعت انه سعر الجنيه بيستغلين اليوم مثلا نصف دينار، فروحت اشتريت العملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا ربحت، حسبت حسابي انه انا على العملة قيمتها اليوم، فهذه ما هي متاجرة مع اني انا اشتريتها سلف، يجوز لما ادفع انا تكون ارتفعت او انخفضت او صار فيها نقصان.
هاي اختلفت تماما عن الصور اللي كنا نحكي فيها، ما أعرف يا من يعرف، بل بالعكس هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة خلف الشريعة.
طيب صار يا جيدة تنفل صبرت عندي شوي
تفضل.
ما يحصل اللي أنا كنت من حديثك أنه العملة الورقية أو البنك الورقية ليس ذات قيمة، انه لها قيمة اعتبارية، وقضية الصرف انه القيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صحيح او لا، لكن مو هذا بيحصل. الذي يحصل أن هذه نعمل وراثية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلف عملات سموها، أو ما يحدث حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة البلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى، فلا يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول فتصير عندها خيرات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى، فما عادت قيمتها محددة فقط بفرمان بالطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما أن دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى. ما بيحصل اليابان وأمريكا بيحاولوا مثلا أنه دائما يخلوا اليابان يهمهم أنه دائما الدولة تكون عالية حتى لا تستورد من أمريكا تلاقي غالي تستورد من اليابان. أمريكا تعلن أنه بتخفض حتى هي تعمل عكس. فليس دائما ليس دائما الدولة هي التي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة
العملة. معليش أنا بمشي معك في هذا، لكن لست معك في قولك في أول كلامك وإن كنت بالأخير فقط الموضوع ليس هذا فقط. ومعنى ذلك هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا، وما أدري في يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصية
برفع
الفوائد
هذا
هو. بس لكن كون هذا هو السبب الوحيد أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسر القمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة، ففي الغالب بينجح وإن كان أحيانا يسخر ما في مانع. فهذه تشبه المخامرة تماما، ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة ببلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة، لأنه هنا يقال في حكم الضرورات يعني، وأن خسر ماله خسر تجارته كلها إذا كان ما بده يعمل المبادرة الضرورية. خاصة الصورة اللي جابها أبو محمد آلفا يعني
أنا
هاي
بدي أحكي فيها، أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها فارغ. زهير قال أنا بدي أستقبل بضاعة من بلد ما في الخارج، أنا أعلم الآن أن قيمة الاسترليني اللي بدي أستورد فيه منخفضة، وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدي تجي البضاعة بدي أسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني، فأنا أشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير، أبيع البضاعة 10,000 دينار الآن السعر مقابل 10,000، أنا بشتري الاسترليني الآن وبحجزه وبجيب البضاعة.
الصورة ما
لم أرى فارق
الصورة ما في فرق، لكن فرق القصد.
القصد هو أنه هذا السعر
كان عزمته بدون زيادة ونقص هنا صح ولا لا؟
إنه يعني
بينما هنا في فرق كبير
إنه بده يستورد بأقل ما يمكن.
هذا هو.
أي بس الفارق أفضل الفارق اللي هو زبون حاضر. أنا بقول لك الفارق اللي هو زبون حاضر ومتطبق معه. أنا زبوني ما لعب ضعف الذاتية، ذاتية حلايا.
الصور تختلف، أنا متكلم عن قصد أنا وافقت معه هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن قد شتان بين هذا وهذا، فأنت يلا راح تقول الصورة واحدة، أنا ما خلفت خلفت شيء
بس انا بدي اعطيك صورة ثالثة هلا،
جيب خمسة وثلاثة وثلاثين
هلا في بعض الاتفاقيات.
يا استاذ
استفسار
معلش معلش بس راح فيك موهبة في ظني، الصور والشكليات تتعدد تتعدد بحيث لا يمكن حصرها، لكن انما الاعمال بالخواتيم. الان انا اخر شيء سلمت معه يحيى وقلت له ما في انسان يعيش بلده الا بالطر، يجي عملي مثلا من بلد يجي يصرخها في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصوره. اذا ماذا كان جوابنا بالنسبه لهذه الصوره؟ هذا هو، لكن هي الصوره من حيث الصوره هي 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 هي. إذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك، فمن حيث الشكليات كلها صورة لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقية، شو بدي يسوي فيها؟ بده يضطر إنه يصرفها هنا لأنه ما عايش في البلد عملتها دينار، والعكس بالعكس. يمكن بعض الإخوان يمكن يدخلوا فوقه
يا وطن
إذا تعطي لها رسم محدد مثلا نصف بالمئة أو واحد بالمئة للجزمة مبلغ سعر اليوم، وهذا كاختيار تستطيع أن تمشي بالعملية حينما تريد، ونستطيع أن تضيها مقابل خسارة هذا الرسم، هو مقابل التزامه هذا الذي يلتزم بخمسين ألف دينار أو كذا، يخاف بعد ستة أشهر لما العملية يخسر خسارة كبيرة نتيجة لتقديمه للسعر، فتروح يعمل هذا الارتباط مع المبلغ مقابل الرسم هذا أنا باخذه بسعر اليوم، تقديمه عن سعره.
شو الفرق بينه وبين القمار؟ لكن لا مانع لا مانع من إجراء هذا التعارف بأمر عارض مثلا كالذي عرضته أنت اللي سائد اليوم في أذهان كبير من الملتزمين للإسلام سواء كان مفهومهم له صحيح أو غير صحيح أنه من السنة التعارف، هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك، هذا هو السنة. أما والله خلينا نتعرف فلان ابن فلان فلان ابن فلان ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا وإلى آخره، هذا تقليد أو ركي محض. ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع، ويكون هذا من باب الوسيلة للوصول للغاية، كما قال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي، أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوازن والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه، لكن شريطة أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا أنا أحب فلانا لله، فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له، أما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد من تحكيتي ما يستفيد شيء من هذا التعارف لأنه مفوت منه ويطلع منه. على كل حال نبدأ من عند أخونا هنا الأيمن، بدك سمي بائل في الداخل تعلم عن خطابي.
أخوكم في الله أبو أنس محمد موسى مصري، إمام وخطيب في الزرقاء، وفي طحن الدداب
المفتي متزوج ولا لا؟ انت سنتين
طريقي
كيف؟ شو صورة هذا التعامل؟ والبنك شو بيساوي بهذا المال؟ نعم؟ إذا أنت ما بتعرف أنا بتحكيتك ما بعرف
لا خمس زبده يا سير لا خمس زبده ما اتفقنا شيء
توقف عنك يا عمو خمس اليوم ما بعرف
يقول بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية، فهل يأتم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصل شيئا من هذا القبيل؟
كيف معنى راتب الملوك وان ايش
راتبه يعني من هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا، فهل يأتم العامل في هذه المؤسسات؟
هذا السؤال من امثلة الاسئلة التي لفتنا نظركم صباحا انها تكثر، وربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله لا يجوز التعامل معهم إطلاقا في هذه الآية وللأحاديث المعروفة في النهي عن أن يكون المسلم كاتبا لدى المرابي، في الحديث المعروف لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة. فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل. فالشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها ولا أن يكون موظفا لديها ولو في أقل وظيفة، ولو أنه كان كناسا قماما يقوم من الأوساق ويجمعها. نعم.
يقول تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من راتب الموظف كادخار، وتشغل المؤسسة حصيلة ادخار الموظفين بطريقة ربوية، يحرم العمل فهل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟
الجواب هو هو.
يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع أخوته، وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟
إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه آداب الشرعية، كان مثلا لا تضحك ولا تتلاوى أمام أسلافها إخوة زوجها فيجوز هذا، فإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة المكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أثار على المخالفات الشرعية ولما يستطيع بعد أن يبتعد عنها. لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع.
يقول ويسأل
فصلت الأمر في الغناء، لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا، لكن المتلفظ امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها والإسلام؟
لكن إيش؟
لكن المتلفظ امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها والإسلام؟
طبعا إذا كانت المرأة أجنبية وهي تنشد شعرا فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشعر مباحا كما شرحنا قبل ساعة وأكثر، فما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها فلا يجوز الاستماع لها.
يسأل أخ يقول فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخر بينهما جواز جلوس وتحدث أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه وما شابه ذلك، فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة، وهل المؤاخاة جائزة ويمكن في كل العصور والظروف أم أنها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا شك عند أهل العلم أن المواخاة التي جاء ذكرها في حديث الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان، ولذلك فالأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المواخاة قد أيضا زالت وانتهت، ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار، أو على الأقل لا يجوز فيه لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرمة، فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها، لقول عليه السلام في الحديث الصحيح لا مختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وجاء في حديث آخر بنحو هذا المعنى زيادة قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، أي هو سبب الموت، أي والحمل قبل كل شيء اختلف في تفسيره، والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعم ونحو ذلك، وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم بس بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة، فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبو الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام، لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة فأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة بالمرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها. نعم
دون وجود محرم
نعم. يسأل آخر يقول تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب، وبحالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟
في قتل
المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟
وهذا سؤال بحاجة إليه. كيف يعني يقتل إنسان ينقذ قلبه؟
عندما يترجع
إن كان ميتا فهو من باب التمثيل، وإن كان حيا فهو من باب إضرار بالنفس. ففي أي صورتين كان النقل لا أراه جائزا. أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا، فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا، لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا، ولو حكم الأطباء بأنه في حكم الميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا، بحيث يجوز أن يدفن في قبره. أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل. نعم. أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئا، لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح، وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة. أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى بدن آخر فلا أرى في ذلك شيئا، ولو تباين الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، لا أرى في ذلك شيئا.
إذا باع الدم السلام.
نعم.
إذا أخذ مقابل
مقابل الدم نهى عن ثمن الدم. نعم.
رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب، ماذا يفعل في هذا البيت؟
لا يفعل شيئا سوى أن يحسن التوبة إلى الله، وإذا كان موسعا عليه فيدفع ثمنه التوبة إلى الفقراء والمساكين، أما هو لا يلزمه أي شيء. نعم.
ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر؟ صحة سنة هذا القول والمعنى؟
حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح من حيث إسناده، أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحا، ذلك لأن جهاد النفس وإن كان هو بلا شك أمر هام جدا من أهل الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى. ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره في بلده وبين أهله وزوجه، مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد وهو في عقر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد في سبيل الله عز وجل. وكما يقال في بعض البلاد: وقد وضع دمه في كفه. لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كالذي يجاهد نفسه جهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل ف فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟
يجوز بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كرامة، فكيف يجوز صلاة التحية؟ جوابنا من ناحيتين. الناحية الأولى هي استنباطية، والأخرى قياسية من باب قياس الأولوي. أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات عن الأوقات عن الصلاة في الأوقات المعروفة. يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر، أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامين بالآخر، فأيهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص؟ قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الآخر لم يدخل تخصيص، خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير مخصص، ومثاله ما نحن فيه. قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نص عام، لأنه إذا ظرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا نص عام. يعارض هذا النص العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين. فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين؟ أن نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومي وشمولي، فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، إذن هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية. رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت أو يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة، وهكذا. والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. أحسن أبو طيب الهندي في كتابه المسمى إعلام آل العصر بإيش؟ بأحكام ركعتي سنة الفجر، فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات الناهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا صلاة المنسية. من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون أو يصلي معهم، وإن كان صلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا. فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة في حديث إذا دخل أحدكم المسجد، لأن هذه الأحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أن عمومها ضعف، بينما عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد لما لم يخصص بقي على عموم الشامل المطلق، فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون نتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي، تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم التفت إلى الجالسين هنا، اسمع يا شيخ، ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز منها. الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها. فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة، صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه، فكتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. ولذلك فهنا فائدتان، فائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروهة، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في وقت الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ليصلي ركعتين وليجلس فيهما. هذا الجواب السؤال عن الصلاة.
شيخنا بالنسبة للتأخر بعد صلاة الفجر بشكل عام، ولا يعتبر مخصوص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان.
وإيش معنى الكلام السابق؟
يعني أنت قلت من الأوراق العام لما ينبغي إلا تحية المسجد، هكذا فهمت؟
أنا قلت إلا؟ أنا ما قلت إلا يا أخي، بالعكس قلت لك هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب. هذه إلا تلعب من فيسة يا وفي.
طيب شيخنا، يعني لو بعد ما صلى الإنسان الفجر مع الجماعة في المسجد عاد إلى بيته وصلى في هذه الجماعة الفجر يجوز أو
غيره؟
يسأل أخ ويقول الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي 5 ساعات في بلد أجنبي كالسويد، كيف يا سيد الشيخ توقيتات الصيام؟
أفضل 5 ساعات إيش؟ نهار؟
ليل؟ من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر.
الأمر سهل. أولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو؟ الجواب نعم. طيب هل فيها ظهور شفق الأحمر؟ ما أدري. فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من 5 ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للشرق. المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله.
وقت الصيام
لا أطول من الصلاة. نعم اختلاف الوقتين الغروب مع الشروق، غروب الشمس مع ظهور الفجر، هو هنا اللي لأنه في كثير من البلاد ظنن إذا حبنا نتعرف أو الأخير الأخير وكم أصفاركم وأكدكم إنه الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر.
هذا
المقصود. كويس، بس السؤال ما هو واضح. عفوا هذا المقصود يعني. طيب
هذا انا وقع لي حقيقة، يعني وقع لي بالفعل. كنت في الطائرة واردت اني اصلي العشاء فظهر الشرق، اردت اصلي المغرب فبعدين فظهر الغروب فقلت من أخي هذا بجمع بين المغرب بين الصلاتين وإذا الشمس طالعة والشفق لا زال ظاهر.
يعني 5 ساعات يستمر الشفق
ظاهر؟ ما بعرف، بجوز 5 بجوز أقل
تقريبا
بجوز أقل، بجوز أقل من هذا. نعم أي نعم، في أقل من في وقت معين من السنة يتصل فيها الليل والنهار ويكون كله نهار.
هذا بدور له هذا حديث معروف في حديث صحيح أنه يقول الحديث لأن دجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة ويومه الثاني طوله طول شهر والثالث أسبوع وسائر أيامكم هذه. فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ؟ قال فاقدروا لها قدرا. أيضا المشكلة إذا فرضنا كما هو نسمع أيضا وذكر آنفا أن بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني وكذلك الليل، فيقدر تقديرا وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار، حين ذاك يقدر تقديرا. يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر؟ نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل. على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا. المسألة إذا سهلة، تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها.
في هنا الآن ظهرت
أفضل. نعم.
كمان أرد إلى ذلك بملتزم معناته بس يعني في أثبتت الإفطار 4 ساعات.
تكمل شغل السيارة.
الناس عاملين هناك يعني أيدي عامل مصانع وكذا. دور شايف
السيارة. طيب إذا كان الكلام قائم عن الصلاة كذلك عن الصيام، يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس، يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها. لكن في صورة ممكن أن تعالج، بل ضروري أن تعالج، وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها، ما فارق كبير بين طول الليل وطول النهار، فيكون مثلا نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة يكون النهار 20 ساعة، وهكذا أنت تريد الموضوع كويس، ويكون الليل 4 ساعات، هل يصومون 20 ساعة؟ الجواب ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت 20 أو قريبا من ذلك، ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود اتقوا الله ما استطعتم، فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد 20 ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فلا بد له من الصيام، وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل، لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى شرب من الماء، أما في البلاد الباردة الصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع. مع ذلك فنحن نضع القاعدة، فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين، إما أن يلحقه بالشيخ العجوز الثاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة، فهذا يكثر عن كل يوم إطعام مسكين، وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام. شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه، فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الثاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين، أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداء، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. لعله وضع جواب أيضا صيام وإياكم. نعم.
صلاة السنة جعل الفريضة يفضل فيها أن يغير المصلي مكانه، ما لم يتكلم هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟
لا ينطبق.
رجل تأخر عن صلاة المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، لم يصلي المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء، كيف ينهي المصلي صلاة المغرب؟ هل يستمر مع الإمام أم يفارق؟
هل يستمر أم هل يدخل؟
وبدأ صلاة العشاء وقد فاته صلاة المغرب، وجد الإمام قد صلى المغرب وبدأ في العشاء،
فإذا هو يدخل وراء الإمام مش يستمر. فهو يريد أن يدخل وراء الإمام، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟ نعم. الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء، لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين، ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم، ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء، سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع، المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه. نعم.
إذن يفارق بعد الثالث،
ينوي المفارقة. نعم.
في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن مثله، ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟
الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو،
لا هو حياته زائلة،
لا مش محكوم زائلة، هذا انتهى الجواب عنه.
لا هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات واردة، يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه،
يعني ما تنتهى.
اي طبعا
اي نعم.
فإذا انتهى وموافق على أن يعطى قلبه لآخر سيموت إذا لم يعطى قلبه.
نعم.
فالسؤال هو مقارنة الآن بين النهي عن المثلى وإمكانية استفادة هذا الإنسان الذي اضطرر من الموت خلاص قلبه، بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه للآخر.
تصحيح حول هذا السؤال؟ تفضل.
يا سيدي ما بيصير يتوقف القلب ما بيصير، لا ينقل القلب إلا هو ينبغ.
نعم نعم. لا يا أخي، لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا والقلب لا زال ينبغ.
ما بيصير.
لا لا لا. الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب لا زال ينبض.
هذا يسمونه الجثمان
شيخ. الموت إذا مات الدماغ أو الماء المدبدات على الأجهزة هل يطلع ميت وقلب ينبض؟
ما والله لا أدري. نعم.
يحكمون على الإنسان، هذا طبعا هذه صار فيها هنا ندوة في عمان وكانت ندوة عالمية اشتروا فيها مجموعة كبيرة من الكتاب المختصين وخرجوا بالفعل يعني الكتاب بأنه إذا مات الدماغ سموه تهتك الدماغ، تهتك الدماغ هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا، فبحيث إذا طبعا هم في هذه الحالة الإنسان يظل قلبه ينبض ما دام في أجهزة مسلطة على هذا القلب تعينه على النبض وضخ الدم الى شرايين الجسم او عضلات الجسم الاخرى، لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العاده تعمل، ولذلك يقوم عليه بالموت فعلا عندما يقال بانه دماغه متهكك، بحيث لو رفع جهاز الاجهزه عن القلب لوقف القلب عن الحركة فيه وسكن وانتهى وتحقق موته نهائيا، فالحياة بتكون مرتبطة بهذا الجهاز، فإذا رفع الجهاز توقف قلبه عن الضغط تماما، هذا ما يسمى بتهتك الدماغ في الطب أو في علم الطب. هذا الذي يكون أخذنا.
نعم. هذا في فرق بين كلام الأستاذ
نعم
الذي تعنيه
اللي يعني ان القلب يمكن ان يستمر بعد وفاة الدماغ
بدون اجهزة،
لا بأجهزة وهو لوقت بسيط جدا بعد
ولا يستمر
بعد الدماغ يمكن يستمر
بعد ثلاث ساعات استمراره ثلاثة الى خمس ساعات بالجهاز
بالأجهزة.
أنا لو يريد أن يعيد النظر
عفوا كذا الحقيقة صار حوار مع الدكتور أشرف فردي كان لجنة الدكتور تكلمنا في هذا الموضوع كلام مصر طويل والدكتور أشرف يتبنى يعني هذه النظرية تبني قوي في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية لا زالت في معرض الأخذ والرد حتى في بلاد أوروبا يعني عند أكاديمية الطب لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا ما رضي أني آخذ برأيي تماما يعني حتى يأتي مجموعة من المختصين أيضا مثل الدكتور إسحاق مرقة والجماعة الذين لهم اتصال وعندهم أيضا حق الله عز وجل فالحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور
لا مش فاهم نقطة أصلا لأنه حتى الإنسان هذا الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه قد يحتاج في بعض الأحيان 3 ساعات لنقل القلب من بلد إلى آخر فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابلا للنقل
ومش
على الرغم من خروجه من الجسم
لا القلب لا هو لابد أن ينقل في فترة زمنية قصيرة
تحت قد تتم 3 ساعات هذا أنا بحكيها أنا شايف أمثلة على طائرات تنقل قلوب من بلد إلى بلد آخر إجراء العملية
نعم
فنحن نحكي في نتكلم في حياة القلب كنسيج ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى قد يتوفى الإنسان وفاة كاملة ويأخذ قلبه منه في اللحظة الأخيرة وينقل من مكان إلى آخر إجراء العملية وهو متوفى عضو وهو واقع
أنا الشيء اللي بدي أفهمه حين يأخذ من أطباء